أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من الفصل السادس عشر في بعض أحكام الإضافة. ونشير في هذا البحث إلى ثلاثة أحكام للإضافة. الحكم الأول: إن المضافين الحقيقيين متكافئان وجودا وعدما، وقوة وفعلا. أي إذا كان أحدهما موجودا فالآخر لا بد أن يكون موجودا، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر لا بد أن يكون معدوما، كالأبوة والبنوة. فإن الأبوة لا توجد إلا بوجود البنوة، أما إذا كانت الأبوة معدومة فالبنوة أيضا شنو؟ معدومة. وهكذا التقدم والتأخر وغيرها متكافئان وجودا وعدما، وهكذا متكافئان قوة وفعلا. فإذا كان وجود أحدهما بالقوة فوجود الآخر بالقوة أيضا، وإذا كان وجود أحدهما بالفعل فالآخر لا بد أن يكون وجوده بالفعل. يعني الأبوة إذا وجدت بالفعل فالبنوة أيضا بالفعل، ولا يعقل أن تكون الأبوة بالفعل والبنوة بالقوة، هذا غير ممكن. إذن المضافان متكافئان وجودا وعدما، وقوة وفعلا. إن قلت لماذا تشترطون ذلك مع أننا نرى انفكاكهما؟ فمثلا زيد الأب موجود لكن ابنه عمرو غير موجود، أو زيد الأب موجود بالفعل لكن ابنه عمرو شنو؟ موجود بالقوة. زيد الأب تزوج بعد ما صار عنده عمر، لكن عمر شنو؟ بالقوة. فزيد الأب بالفعل وعمر ابنه بالقوة، فكيف تقولون متكافئان؟ إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا عدم أحدهما فالآخر أيضا شنو؟ معدوم. لا، الأب موجود لكن الابن معدوم. ممكن هذا؟ لا، ما ممكن. الأب موجود بالفعل لكن الابن موجود بالقوة، فكيف تقولون متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا؟ من يقدر يجاوب على هذا الإشكال؟ يعني شلون؟ زيد الأب وعمر الابن متضائفان لو غير متضائفين، فشون يعني يقول يتكافئان بينما هنا لغير متكافئين، أحدهما بالقوة والآخر بالفعل؟ لا، مو عقلا خارجا، هذا آب لكنه شنو؟ ابنه ما موجود الآن، سيوجد. بلي، بعبارة أخرى، نعم، لا الآن افترض أب صار عنده ابن وتوفى الابن، تحققت الأبوة فعلا والابن الآن معدوم، هل هذا يعني الأب ينعدم؟ الجواب الجواب هذا شرناله، الأب والابن مضاف مشهوري، لأنه موضوع الإضافة، الأب موضوع الإضافة والابن موضوع الإضافة، فهذا مضاف مشهوري، والمضافان المشهوريان لا تكافؤ بينهما وجودا وعدما وقوة وفعلا، إنما هذا الحكم ثابت للمضافين الحقيقيين، والمضاف الحقيقي هنا يعني نفس الإضافة، هذه الإضافة التي هي هيئة من نسبة حاصلة للطرفين، هذه الإضافة هي المضاف الحقيقي، هنا المضاف الحقيقي المضافان الحقيقيان متكافئان وجودا وعدما، يعني نفس معنى الأبوة والبنوة، هل يمكن أن توجد بنوة بلا أبوة أو أبوة بلا بنوة؟ لا، هذا تكافؤ موجود بينهما. نحن ما نتكلم عن ذات زيد الخارجية، ذات زيد الخارجية هاي موضوع الإضافة، نعم العرف وعامة الناس قد يطلقون عليه شنو؟ الإضافة مضاف، لكن هذا مضاف حقيقي أو مشهوري؟ هذا مضاف مشهوري، والمضاف المشهوري لا يشترط فيه التكافؤ، وليس من أحكامه التكافؤ، إنما التكافؤ هو حكم للمضاف الحقيقي وليس المضاف المشهوري. سؤال: لماذا المضافان الحقيقيان لا بد أن يكونا متكافئين؟ الجواب: قلنا فيما مضى لأن النسبة التي انتزعت منها الهيئة وهي الإضافة بمثابة العلة المعدة، فعلتهما المعدة وهي النسبة واحدة، فهما معلولان لعلة واحدة، والمعلولان لعلة واحدة ما هو حكمهما؟ متلازمان متكافئان. أليف باء إذا كان معلولين لجيم، فإذا وجد أليف إذن باء موجود، وإذا عدم ألف يعني باء معدوم، ولا يمكن أن يكون أحد المعلولين موجودا والمعلول الآخر معدوما، بل متلازمان وجودا. إذن الحكم الأول هو أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا. البحث الرابع: في بعض أحكام الإضافة. الحكم الأول: من أحكام الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا، وكذا في جانب العدم، إذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وكذا في جانب الفعل، إذا كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل، لأنهما معلولان لعلة معدة واحدة. وهذا الحكم ثابت للمضافين الحقيقيين للمضافين المشهورين. واعترض على هذا الحكم الأول باعتراضين: الاعتراض الأول، هذا الحكم منقوض بأجزاء الزمان، فإن أجزاء الزمان بينها إضافة. لماذا؟ لأن بعضها متقدم وبعضها الساعة الأولى متقدمة والساعة الثانية متأخرة، والتقدم والتأخر إضافة، فأجزاء الزمان بينها إضافة. ولكن السؤال، هل أجزاء الزمان متكافئة وجودا وعدما وقوة وفعلا أم لا؟ متكافئة أو غير متكافئة؟ يعني إذا الساعة الأولى موجودة فالساعة الثانية موجودة؟ إذن غير متكافئين وجودا، بل وجود أحدهما يستلزم عدم الآخر. إذا وجدت الساعة الأولى فالساعة الثانية إذن بعد ما طائرة معدومة، وإذا صارت الساعة الثانية إذن الساعة الأولى معدومة. إذن وجود أحدهما لا يستلزم وجود الآخر، بل وجود أحدهما يستلزم عدم الآخر. فكيف تقولون إنهما متكافئان وجودا وعدما؟ زين، كذلك قوة وفعلا. الساعة الأولى الآن هي بالفعل، زين الساعة الثانية بالقوة، فأحد المضافين بالقوة والآخر بالفعل، فلم يتكافأ لا وجودا ولا عدما ولا قوة ولا فعلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ثبت في محله كما تقدم أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فلا يمكن أن يتحقق علم من دون معلوم، فبين العلم والمعلوم توجد إضافة، لا علم بلا معلوم ولا معلوم بلا علم. ولكن أحيانا يحصل العلم لدى الإنسان بأمور مستقبلية، كما مثل له علم الإنسان الآن بيوم القيامة وأن يوم القيامة سيوجد. العلم موجود الآن أم معدوم؟ العلم موجود، أما المعلوم وهو يوم القيامة الآن معدوم. العلم الآن بالفعل، لكن يوم القيامة وجوده الآن بالقوة، فكيف تقولون متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا؟ هذا الإشكال الثاني. قال: واعترض على الحكم الأول اللي هو التكافؤ في الوجود والعدم والقوة والفعل، بأنه هذا الإشكال الأول بأنه منقوض بالتقدم والتأخر في أجزاء الزمان. تقدم وتأخر يعني أكو إضافة، فالجزء المتقدم والمتأخر مضافان لكن غير متكافئين وجودا، لأن أحدهما موجود والآخر معدوم. فإن المتقدم والمتأخر منها يعني من أجزاء الزمان مضافان، مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر. فكيف تقولون إذا وجد أحدهما وجد الآخر؟ لا، هنا بالعكس، إذا وجد أحدهما انعدم الآخر. الإشكال الثاني: ومنقوض أيضا بعلمنا ببعض الأمور المستقبلة، فالعلم موجود في الحال الآن والمعلوم معدوم لم يوجد بعد سيوجد في المستقبل، مع أن العلم والمعلوم من المضافين. طبعا قيل العبارة غير دقيقة من المستشكل، طبعا الإضافة ليس بين العلم والمعلوم، وإنما الإضافة بين صفة العالمية وصفة المعلومية، يعني بين العالم والمعلوم. العالم المتصف بصفة العالمية مو ذات العالم وهو زيد، هذا موضوع علما للإضافة. هذه الذات بينها وبين المعلوم نسبة، ومن هذه النسبة تحققت هيئة، هذه الهيئة هي الإضافة، فهذه الإضافة ما هما طرفاها؟ العالمية والمعلومية، مو العلم، لأن العلم كما قالوا كيف نفساني، وعلى رأي المصنف قلنا هو ليس كيفا وإنما هو جوهر. المهم الإضافة تكون بين العالمية والمعلومية، هكذا قيل كإشكال على هذه العبارة. وأجيب الجواب عن النقض الأول مقدمة. قسمنا سابقا الكم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل هو العدد. أما الكم المتصل فقسمناه إلى قار وغير قار، أي إلى وجود ثابت اللي هو القار، وإلى وجود سيال تدريجي وهو غير القار. وغير القار هو الزمان، فإن الزمان تدريجي سيال متصرم، لا يوجد جزء منه إلا بعد انعدام الجزء الآخر. إذا اتضح ذلك نأتي نقول إن التكافؤ بين المضافين معناه المعية بينهما، والمعية بين المضافين ليس بمعنى الاتحاد الوجودي، أي الوجود في آن واحد، بل المعية في كل مضافين تكون بمعنى يتناسب مع نوع ذلك الوجود. فإن كان الوجود وجودا قارا فالمعية فيه تكون بمعنى، وإن كان الوجود غير قار فالمعية فيه تكون بمعنى آخر. بعبارة أخرى، حينما نقول إن المضافين لا بد أن يتكافأا، أي أن تكون بينهما معية، فهذا لا يعني تكافؤهما رتبة ووجودا وزمانا، ليس المراد التكافؤ رتبة وزمانا، حتى نقول إذن لا بد أن يوجد في زمان واحد، لا، وإنما التكافؤ لا يشترط فيه المعية الزمانية. كمثال على ذلك، العلة والمعلول بينهما إضافة أو ليس بينهما إضافة؟ العلة والمعلول، العلية والمعلولية، إذن توجد علاقة إضافة فيشترط فيه التكافؤ، والتكافؤ معناه المعية، لكن معية العلة والمعلول بمعنى الاتحاد الزماني، أم أن العلة متقدمة على المعلول؟ العلة متقدمة رتبة على المعلول، العلة متقدمة على المعلول، مع ذلك بينهما معية لأنهما مضافان، فالإضافة بمعنى المعية، والمعية لا تقتضي الاتحاد الرتبي والزماني، لا، قد يختلفان المضافان، قد يختلفان شنو؟ رتبة قد يختلفان زمانا كل موجود بحسبه كما في العلة والمعلول فهما العلية والمعلولية مضافان لكن شنو بينهما تقدم رتبي وليس في رتبة واحدة. إذن التكافؤ بمعنى المعية والمعية ليس بمعنى شنو الاتحاد الوجودي في آن واحد زمانا لا وإنما المعية في كل مورد بحسبه ففي بعض أنواع الوجود المعية هي الاتحاد في آن واحد الاتحاد بين الجزئين وجودا في آن واحد ولكن في بعض الوجودات المعية تكون بعين التقدم والتأخر وهذا إنما يكون في الوجود التدريجي السيال أي غير القار كالزمان فإن الزمان باعتبار وجوده غير القار السيال هذا الوجود السيال ماذا يقتضي؟ أن الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد انعدام السابق إذن ما معنى المعية بين السابق واللاحق؟ الجواب معيتهما اشتراكهما في هذا الوجود السيال الواحد الذي حقيقته وجود اللاحق بعد انعدام السابق فاتحادهما في هذا الوجود السيال هو المعية ولا يشترط أن يوجد في آن واحد فمعيتهما في الوجود التدريجي السيال تكون بعين تقدم أحدهما وتأخر الآخر فالساعة الأولى والساعة الثانية بينهما تكافؤ ومعية لكن معيتهما ليست بمعنى وجود الساعة الأولى والثانية في آن واحد لا باعتبار أن هذا الوجود تدريجي سيال فمعية الساعة الأولى مع الساعة الثانية هي الاتحاد في هذا الوجود السيال الذي طبيعته لا يوجد الجزء اللاحق إلا بعد انعدام السابق زين الساعة الأولى والثانية متكافئتان وجودا أو غير متكافئتين متكافئتان بأي معنى بمعنى المعية بأي معنى الاشتراك في وجود واحد سيار والشاهد على ذلك أن الساعة الأولى متى يطلق عليها أنها متقدمة إذا تحققت بعد ذلك الساعة الثانية وجود التقدم للساعة الأولى لا يتحقق إلا إذا وجدت شنو الساعة فلو فرضنا أن الزمان توقف ولم توجد الساعة الثانية فالساعة الأولى يثبت لها التقدم ما له معنى بعد التقدم تقدم الجزء الأول من الزمان لا يوجد ويتحقق إلا إذا وجد بعد ذلك الجزء الثاني فوجود التقدم لا يتحقق إلا مع وجود الجزء المتأخر ولهذا لو انعدم الجزء المتأخر ولم يوجد فلا معنى لكون الأول متقدم وهذا يعني أنهما متكافئان وجودا أي أن وجود أحدهما يتوقف على وجود الثاني يعني مكافئ لوجود الثاني لولاه لما وجد التقدم في الساعة الأولى لولا حصول الساعة الثانية لما حصل التقدم وصفة التقدم للساعة الأولى، وإن لم يجتمع في آن واحد. هذا ما أجاب به صدر المتألهين عن النقض الأول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نفس الشيء. إذا أريد نصيغ العبارة طريقة ثانية، نقول النقض الأول له جوابان. الجواب الأول هذا اللي شرحناه الآن، وهو ما ذكره المصنف، وهو لصدر المتألهين رحمهم الله. الجواب الثاني، إن الإضافة بين أجزاء الزمان، الجواب الثاني لم يذكره المصنف، إن الإضافة بين أجزاء الزمان حقيقية أم اعتبارية، ذهنية أم خارجية؟ الجواب هي إضافة اعتبارية. لماذا؟ لأن الإضافة هي الهيئة الحاصلة من النسبة، والنسبة هي النسبة المقولية، أي التي تتقوم بطرفين، فلولا وجود الطرفين لا توجد نسبة. إذا ما عندنا طرفين إذن أكو نسبة لو ما أكو نسبة؟ ما أكو نسبة. إذن الإضافة هي الهيئة، والهيئة من أين تؤخذ؟ من النسبة، والنسبة متقومة بطرفين، إذن الإضافة دائما متقومة بوجود طرفين، ولا يعقل أن توجد لدينا إضافة بلا طرفين. وإذا جئنا إلى الزمان فقالوا إن الزمان وجود واحد سيال تدريجي متصل لا أجزاء له، وإنما الوهم يفترض له أجزاء ويقطعه إلى أجزاء، دقائق، ساعات، أيام، سنوات. هذه الأجزاء حقيقية أم هي وهمية؟ أجزاء وهمية، لأنه حقيقة وجود واحد متصل سيال لا أجزاء له إلا بالوهم. زين، وإذا كانت ليس له أجزاء حقيقية إذن أكو نسبة بين هذه الأجزاء؟ ماكو نسبة. وإذا ماكو نسبة فبعد ماكو هيئة، وإذا ماكو هيئة إذن ماكو إضافة، إذن لا توجد إضافة. نعم، بالوهم حينما نقطعه إلى أجزاء، هذه الأجزاء الوهمية بينها نسبة، لكن هاي نسبة بعد إيش راح تصير؟ نسبة اعتبارية، فتترتب عليها إضافة وهيئة اعتبارية. والهيئة الاعتبارية والإضافة الاعتبارية لا يشترط فيها التكافؤ بين المضافين وجودا وعدما وقوة وفعلا، لأن هذا الشار وهذا الحكم إنما هو للمضافين الحقيقيين لا إلى المضافين الاعتباريين. هذا الجواب ثاني لطيف وجيد ومهم، لكن المصنف لم يشر إليه. الجواب الثاني أن الإضافة بالنسبة للزمان اعتبارية، وإذا اعتبارية لا يشترط فيه التكافؤ وجودا وعدما ولا قوة ولا فن، فليكن بعض الأجزاء متقدم وبعض الأجزاء متأخر. أصلا هي الأجزاء شنو هاي؟ مو حقيقية، اعتبارية وهمية. راح يصير اعتبارية إذا كانت الأجزاء اعتبارية، فالإضافة اعتبارية. أما إذا كانت الأجزاء حقيقية فالإضافة حقيقية. وهذا الحكم الأول ثابت لمن؟ الإضافة الحقيقية للإضافة الاعتبارية. وأجيب أما عن أول النقضين، طبعا الجواب لصدر المتألهين رحمه الله، أما عن أول النقضين فبأن معية أجزاء الزمان ليست آنية. يعني شنو ليست آنية؟ يعني لا يشترط فيها أن يوجد الجزآن في آن واحد، لأن المعية لكل شيء بحسبه، والوجود هنا سيال، فالمعية فيه ليست باجتماع الأجزاء في الزمان. فبأن معية أجزاء الزمان ليست آنية بأن يكون الجزآن موجودين في آن واحد، هذا في الوجود القار، بل معيتهما، معية المتقدم والمتأخر من أجزاء الزمان، اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي وهو الزمان الذي معيتهما، يعني المتقدم والمتأخر الساعة الأولى والثانية، معيتهما في ذلك الوجود الوحداني وهو الزمان، هذه المعية هي عين التقدم والتأخر في ذلك الزمان، لا بمعنى الاجتماع في آن واحد، حتى يقال الساعة الأولى والساعة الثانية لا تجتمعان في آن واحد، لا، وإنما الساعة الأولى والثانية مجتمعتان في ماذا؟ في حقيقة الزمان الذي هو وجود واحد وسيال. فالمعية هنا هي عين التقدم والتأخر في الزمان للاجتماع في آن واحد. يضرب مثال يقول: كما أن وحدة العدد عين كثرته. قد واحد يقول متقدم متأخر كيف يجتمعان في حقيقة شنو؟ يعني معيتهما في عين التقدم والتأخر. شلون يصير؟ نقول له كما في العدد، كم المنفصل، العدد 10 موجود أو ليس موجودا؟ موجود. حينما أشير إلى طلبة 10 أقول هذه 10 موجودة، زين وجود 10 بمن يكون؟ بوجود منحاز عن الأفراد، لو عين الأفراد، عين الأفراد، زين هنا عندنا 10 واحدة، لو 10 متعددة هي 10 واحدة، ووجودها عين الأفراد والأفراد متعددة، فوحدة 10 في عين الكثرة، وحدة 10، العشرة واحدة، هذه 10 واحدة، لكن هذه 10 الواحدة هي عين الأفراد والأفراد كثرة، فالوحدة في عين الكثرة، كما أن الوحدة العدد عين كثرته، هنا كذلك المعية عين التقدم والتأخر. لماذا؟ لأن الوجود سيال غير قار. أما النقض الثاني جوابه واضح، تقدم سابقا أشرنا إليه في البداية وأحيانا في النهاية، إن المعلوم على نوعين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ هو نفس الصورة الحاضرة لدى العالم. أما المعلوم بالعرض فهو ذلك الوجود الخارجي الذي انتقشت صورته في الذهن. أنا الآن أعلم بسماحة الشيخ قدامي، وجود الشيء خارجا هذا شنو؟ هذا المعلوم بالعرض. أما صورته التي في ذهني الآن هي معلوم بالذات. لماذا يسمى هذا بالذات وذاك بالعرض؟ لأن الحاضر حقيقة لدى العالم هو شنو؟ هو الصورة، فهو معلوم بالذات. أما هذا الوجود الخارجي فليس حاضرا، لأن العلم له عالم، وهذا الشيء الخارجي وهو الشيخ له عالم، والذهن لا ينقلب إلى الخارج ولا الخارج ينقلب إلى الذهن، لذلك نقول هو معلوم بالعرض وليس معلوما بالذات. زين، نأتي إلى الإشكال. الإشكال شنو كان يقول؟ يقول العلم والمعلوم بينهما إضافة، فكيف يوجد العلم الآن بينما المعلوم وهو يوم القيامة سيوجد في المستقبل؟ هذا يعني أن العلم موجود والمعلوم ليس موجودا، فكيف تقول متكافئان وجودا وعدما؟ الجواب الإضافة هي بين العلم والمعلوم بالذات، وهو صورة الذهنية، وحينما حصل لك العلم بيوم القيامة فالمعلوم بالذات حاضر الآن لديك وموجود أو ليس موجودا. علمك بيوم القيامة يعني عندك صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية الآن موجودة، فالعلم انفك عن المعلوم وجودا أم لم ينفك؟ لم ينفك. نعم، المتأخر زمانا ما هو؟ المعلوم بالعرض، ولا علاقة لنا بالمعلوم بالعرض، لأن الإضافة ليس بين العلم والمعلوم بالعرض حتى يقال إن المعلوم بالعرض الآن معدومون، لا، الإضافة بين العلم والمعلوم بالذات، وكلما وجد العلم وجد المعلوم بالذات، لأن العلم هو حضور الصورة، وكل من عدم المعلوم بالذات إذن العلم معدوم، فهما متكافئان وجودا وعدما، فأنتم خلقتم بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. وأما الجواب عن النقض الثاني فبأن الإضافة إنما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالم، هذه الصورة الحاضرة هي طرف الإضافة، طبعا مو هي طرف الإضافة، الإضافة هي الهيئة الناشئة من النسبة بين الصورة والعلم. احنا بالدقة قلنا بين العالم والمعلوم مو بين العلم والمعلوم، خلينا نمشي ويا العبارة. زين، الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالم، والصورة الحاضرة من المعلوم هي المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، معلوم بالذات، وهي الآن موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، وهو المعلوم بالذات، يعني هذه الصورة الحاضرة عند العالم هي المعلوم بالذات، وهي موجودة وحاصلة بحصول العلم. إذا وجد العلم فالمعلوم بالذات موجود، دون المعلوم بالعرض الذي هو عين خارجي، مو هي طرف الإضافة. والأمور المستقبلة كيوم القيامة حاضرة الآن بصورتها المعلومة بالذات عند العالم، فهي موجودة أو معدومة؟ موجودة. زين، المعدوم ما هو؟ المعلوم بالعرض. وإن كانت الأمور المستقبلة غائبة ومعدومة وبالقوة بعينها الخارجية المعلومة بالعرض. ثم يقول المصنف يترقى على أن الحق أن العلم عين المعلوم كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعقول في الفصل الثاني المرحلة 11. وإذا كان العلم عين المعلوم إذن توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ لا توجد نسبة. وإذا لا توجد نسبة لأن النسبة متقومة بطرفين، فإذا كان العلم عين المعلوم فلا يوجد طرفان، فلا توجد نسبة، فلا توجد إضافة، لأن الإضافة هي الهيئة المنتزعة من النسبة، والنسبة متقومة بالطرفين. إذن لا، إذا كان لا يوجد طرفان بل هما شيء واحد، إذن لا توجد إضافة. فالإضافة بين العلم والمعلوم تكون إضافة حقيقية أو اعتبارية؟ اعتبارية فرضية، وإذا اعتبارية فيمشي بها بعد الحكم الأول التكافؤ، فلا يشترط فيها التكافؤ. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ما بيشي نقرأ: وكما يتكافأ المضافان وجودا وعدما وقوة وفعلا كما في الحكم الأول، كذلك يتكافأان عموما وخصوصا. المراد من العموم يعني الوجود الذم، والمراد من الخصوص يعني الوجود الخارجي. سبب التسمية أن الوجود الذهني لا يكون إلا عاما، فخصوصية المفهوم والوجود الذهني أنه عام وقابل للانطباق على كثيرين. كل مفهوم هو عام وقابل للانطباق على كثيرين. أما الوجود الخارجي فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالوجود الخارجي متشخص وخاص. ففي المتضائفين إذا كانت الأبوة عامة يعني كوجود ذهني، فالبنوة التي في قبالها وبينهما إضافة أيضا شنو تكون؟ والأبوة إذا كانت خاصة يعني خارجة، فالبنوة لابد أن تكون خاصة يعني خارجة، ولا يمكن أن تكون الأبوة ذهنية والبنوة. إذ لا يعقل أن تكون إضافة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني إلا أن يوجد الذهن في الخارج أو يوجد الخارج في الذهن وهو محال. قال: وكما يتكافأ المضافان وجودا وعدما وقوة وفعلا كذلك يتكافأان عموما وخصوصا. فالأبوة العامة تضايف البنوة العامة، والأبوة الشخصية تضايف البنوة الشخصية. الحكم الثالث: ومن خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات. الإضافة تعرض حتى للجوهر وللأعراض الأخرى، بل تعرض حتى نفسها في جميع المقولات، جوهر أو عرض كلها يمكن أن توجد فيها إضافة. ويبدأ يذكر لك أمثلة. قال: ففي الجوهر، الإضافة في الجوهر كالأب والابن. الأب جوهر زي، والابن جوهر وهو عمرو. هذان الجوهران إذا حصلت بينهما نسبة تتحقق بينهما هيئة، هذه الهيئة هي شنو؟ إضافة. هنا الإضافة مو الأب والابن، هذا راح يصير مضاف مشهوري، إنما الإضافة هي الهيئة الحاصلة من نسبة الأب إلى الابن كما بينا سابقا. هاي في الجوهر. زين، نجي إلى العرض. الكم، وفي الكم المتصل، لأن الكم قلنا متصل ومنفصل، وفي الكم المتصل اللي هو الكم المتصل شنو عندنا؟ كم نوعنا؟ حجم وسط وخط. فإذا جئنا إلى الأحجام شنو نقول؟ كبير وصغير مثلا. هاي الكبير والصغير إضافة بينهما هيئة، تكون إضافة بينما الكبير والصغير هما من الكم المتصل. وفي الكم المتصل كالعظيم والصغير، يعني حجم كبير وحجم صغير. يعني متى يكون هذا كبيرا؟ إذا قسناه بالنسبة إلى الصغير، وإلا لو قسناه إلى ما هو أكبر منه صار صغيرا وليس كبيرا. زين، وفي الكم المنفصل كالكثير والقليل. العشرة بالقياس للخمسة كثير، لكن العشرة بالقياس للمئة قليل. زين، وفي الكيف كالأحر والأبرد. ليش ما قال كالحرارة والبرودة؟ الحرارة والبرودة كيف؟ كما تقدم سابقا. أما إذا قسنا لا هذا حار وذاك أحر، بينهما نسبة أو ليس بينهما نسبة؟ بينهما نسبة، هذه النسبة تنتزع منها هيئة هي الإضافة. زين، وفي نفس الإضافة شنو عندنا؟ وفي نفس الإضافة أيضا توجد إضافة كالأقرب والأبعد، القريب والبعيد بينهما إضافة. زين، إذا أخذنا القريب وشاهدنا قريب وأقرب، هذه إضافة في الإضافة، لأن القريب هو طرف الإضافة في قبال البعيد. أما إذا لاحظنا القريب والأقرب فهذه إضافة طرفاها أيضا مضافان، وهكذا. وفي الأين كالعالي والسافل، وفي المتى كالأقدم والأحدث، وفي الواضع اللي هو شنو الوضع عرفناه في الدرس السابق أو الدروس السابقة، قلنا هو نسبة بعض الأجزاء إلى بعض أو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، فما نسيته، نسبة الأجزاء اللي هي الكل بعضها إلى بعض. وفي الواضع كالأشد انتصابا والأشد انحناء، الانتصاب وضع، الانحناء وضع، لكن إذا كان هناك شيئان منتصبان، هذا أشد انتصابا من ذاك أو هذا أشد انحناء من ذاك، هذه إضافة ونسبة بينهما. وفي الجدة كالأكسى والأعرى، الأكسى يعني أكثر كسوة للجسم. الآن أنت لابس قميص وصاير، أيهما أكسى؟ أكثر للجسم، القميص أصغر من الصاير، فالقميص يكسو الجسم لكن الصاير شنو؟ أكسى. فإذا لاحظنا هذه النسبة، هذه نسبة إضافة، وهكذا الأعرى، وهكذا في نسبة وأن يفعل كالأقطع، هذا قاطع وذاك أشد قاطعية أقطع، والأصرم هذا السيف صارم وذاك السيف أصرم، هذه كلها توجد فيها إضافة. وفي مقولة أن ينفعل، وفي أن ينفعل كالأشد تسخنا، هذا ساخن هذا متسخن وذاك أشد تسخنا، والأضعف هذا ضعيف وذاك أضعف، وهكذا. من خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات حتى نفسها. البحث الخامس في تقسيمات الإضافة، بس نقرأ ما بشي. تنقسم الإضافة إلى متشاكلة الأطراف، وهي التي لا اختلاف بين أطرافها، كالقريب والقريب والأخ والأخ والجار والجار، ومختلفة الأطراف كالأب والابن والعالي والسافل والفوق والتحت، وهكذا. الأخوة متشاكلة، هذا أخ وهذا أخ، لكن الفوق والتحت مختلفة، هذا فوق وهذا تحت. وتنقسم أيضا إلى ما هو خارجي كالأب والابن في الخارج، بينهما هيئة وإضافة في الخارج، وما هو ذهني إذا كان موضوعها ذهني كالكل والفرد. الكل وين موطن؟ في الذهن. والفرد لا، أيضا في الذهن. الفرد أيضا شنو؟ في الذهن. لا تشتبه، لا يعقل أن ينطبق الكل اللي هو أمر ذهني على الفرد اللي هو الأمر الخارجي، هذا يلزم الانقلاب، إما أن يصير الذهن خارجا أو الخارج ذهنا. الكل ينطبق على الفرد اللي هو الصورة، صورة الفرد اللي هي أيضا شنو وجودها؟ ذهني، فكلاهما ذهنيون. والأعم والأخاص كالحيوان والإنسان مثلا، أمران ذهنيان، فالحيوان أمر ذهني والإنسان أمر ذهني، والحيوان ينطبق على الإنسان، لهذا نقول الحيوان أعم من الإنسان، فالحيوان الذهني أعم من ماذا؟ من الإنسان الذهني، وهكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.